أن نواصل تعلمنا ودراستنا من أقوال الروح القدس في رسالة روميا الأصحاح 12. روميا أصحاح 12، أبدأ القراءة من عدد 17 وحتى نهاية الأصحاح. لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. آمين. أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا مرة أخرى أمام الرب، وأن نطلب من الرب كل واحد رسالة من الرب له شخصيا تعالج وتشفي شيئا عمليا في حياتي. احنا النهاردة قدام جزء عملي جدا مش هنقدر نطيعه إلا إذا أخذنا معونة من الرب. قولي للرب: أنا مستعدة إنك تغسلني بكلامك. من اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه. أشكرك يا رب لأنك طهرتني، طهرتني بغسل الميلاد الثاني، لكن أعترف أحتاج إلى غسل قدمي، طهرني من فضلك. أطلب من الرب يا أخي شفاء من أي مشاعر مرارة تجاه أي إنسان. أطلب من الرب أن يغسلك. الشفاء من المرارة علاج فعال، دواء لكل الجسد. أطلب من الرب الليلة بقوة وسلطان تعليمه أن يحررنا ويشفينا. يا رب الحبيب يسوع، جئت مع إخوتي لنجلس معا في جلسة حلوة هادئة عند قدميك يا معلمنا، يا معلمنا، يا معلمنا الوحيد والحبيب. جئنا لكي ما نحظى بتطويبك لنا. يا من طوبت مريم وشهدت عنها أنها اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. وما كان اختيارها يا رب، وما كان نصيبها إلا الجلوس عند قدميك لتسمع كلامك. ها قد أتينا بقلوب مخلصة تبغي تعليمك يا أحلى وأعظم معلم. جئنا ننتظر شفتاك التي تقطران سوسن. جئنا لكيما نستمع إلى النعمة المنسكبة على شفتيك، علمنا واشفينا وكلمنا. لاسمك يا حبيبنا نهدي كل الحمد. وصل الرسول يا أحبائي في الأعداد من 17 لنهاية الأصحاح إلى أوسع دائرة يتعامل فيها المؤمن. بدأ بتعامل المؤمن مع إلهه، ثم تعامل أقول مش المؤمن لكن خلينا أقول المسيح الحقيقي، تعامل المؤمن المسيح الحقيقي مع نفسه، كيف ينظر لنفسه نظرة صحيحة، فلا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي بل يرتئي إلى التعقل. كيف يتعامل مع إلهه بروح الخشوع والسجود الحقيقي، فيقدم جسده في عبادة حقيقية لله، ويتغير عن شكله دائما بتجديد ذهنه لكي يعرف أن يميز ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة لكي يطيعها فيفرح قلب الرب. وكأنه أول ما أشرق نور الحب في قلبه أراد أن يحب الرب كما أحبه الرب، فشعر بأنه مديون أن يعبده وأن يطيع مشيئته. كانت هذه هي الدائرة الأولى المهمة في العدد الأول والثاني. في العدد الثالث وحتى العدد السابع، كيف يتعامل المؤمن المسيحي الحقيقي تعاملا صحيحا مع نفسه؟ بعد ما يتعامل مع إلهه يتعامل مع نفسه. كيف لا يغتر ولا يرتئي فوق ما ينبغي؟ كيف يفكر في نفسه تفكيرا صحيحا متزنا، فيعرف القسم الذي قسمه له الرب من الإيمان كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. أعرف حجمي لألا أغش نفسي. ثم ابتدأ من العدد الثامن وحتى العدد السادس عشر، اتسعت الدائرة، كيف يتعامل المسيح الحقيقي مع إخوته المؤمنين. في عدد كبير من الوصايا كيف يتعامل معهم في كل ومختلف الظروف، كيف تكون محبته بلا رياء، كيف يكره الشر ويلتصق بالخير، كيف يبغض من كل قلبه أي أذية يمكن أن تلحق بأخي. ودي كانت أول وصية، كونوا كارهين الشر، يلي بتحب اكره، يلي بتحب أخوك اكره من كل قلبك أن تصيب أخيك أذية. لا يليق أن تؤذي أخاك. ما أقدرش أدعي أني بحبه وأنا أتسبب له في أذى. كونوا كارهين الشر، ما بيتكلمش هنا عن الشر باعتباره الخطية، كذب والسرقة والزنا والقتل، لا خالص، لكن الشر بمعنى أذية تلحق بأخيك، اكره الأمر ده، وعلى العكس التصق بالخير، يعني اجري بكل قوتك وراء أي شيء يسبب خيرا لأخيك. هي دي المحبة الحقيقية. واسترسل الرسول في شرح المبادئ التي تحكمنا في علاقتنا بعضنا مع بعض كإخوة أحباء أعضاء في جسد واحد. فعلمنا كيف نشترك في احتياجات القديسين، كيف نستضيف مش الغرباء لكن المضطهدين المطرودين من عائلاتهم بسبب إيمانهم بالمسيح دون أن نلعن من يضطهدهم، بل بالعكس نعمل إيه؟ نبارك ولا نلعن. ثم كيف نفرح مع الفرحين وكيف نبكي مع الباكين إلى آخر التعاليم المباركة، كيف نهتم بعضنا لبعض اهتماما واحدا، نظهر نفس الاحترام أحدنا للآخر دون تحزب، نرفض الحزبية والانتماء لفئة ورفض بقية الفئات من إخواتنا المسيحيين الحقيقيين، لكن نهتم بالجميع بنفس القدر من الاهتمام. وكيف لا ننقاد للأمور العالية بل ننقاد إلى المتضعين، وكيف في تعاملنا مع إخوتنا نفترض أننا قد نكون مخطئين فلا نكون حكماء عند أنفسنا. تعليم غاية في السمو والرقي، ونحن نحتاج إليها بشد، والرب يساعدنا إن احنا نكون عمليين في طاعتنا لها. لكن الرسول في هذه الأعداد الأخيرة من 17 للنهاية يخرج إلى أوسع دائرة، ليس فقط إلى العالم في الخارج، جميع الناس، تتكرر مرتين في الأعداد اللي قريناها، مش دائرة المؤمنين لكن دائرة جميع الناس بمن فيهم من أعداء. هنقابل في الناس، هنقابل أعداء، كيف نتعامل مع من يبغضنا؟ كيف نتعامل مع من يختصمنا؟ كيف نتعامل مع شخص لم نسئ إليه لكنه يتعمد أن يؤذينا ويسيء إلينا؟ هل تركنا الكتاب بلا إرشاد بلا نور؟ نحن في شديد الاحتياج أن نتعلم بالتفصيل كيف تكون ردود أفعالنا المسيحية تجاه إساءة وأذية الآخرين. لي تعليقين قبل ما أدخل في التفاصيل. تعليق الأول، كلمة مهمة في بداية الأصحاح، أطلبوا إليكم برأفات الله، جاية بالجمع في الأصل. من أخذت رجلاه إلى غمر رأفات الله وغمر بالمحبة ورأى رحمة الله ومحبة الله وشعر أنه مغمور بالرأفة الإلهية، تلقائيا ستكون ردود أفعاله تجاه الله وتجاه نفسه وتجاه إخوته وتجاه الأعداء ستكون ردود أفعال مختلفة. هتكون ردود أفعال متناسبة مع شخص يشعر بأنه مغمور برأفات الله. هو بيحبني وأنا حاسس بالحب، أنا مملوء بمشاعر الامتنان له، أنا تاريخي يشهد عن أنه أحبني، ولأنه بيحبني أنا بتعامل معاه مش كمن يؤدي له فرضا أو ينجز طقسا، أنا برد على حبه بالحب، وأنا لما بقدم له وأنا شاعر أنه امتياز ليا أن أنا أقدم، ده شرف أنه يديني الفرصة أني أقدم. ولما للحظة تأتي نفسي أمام عيني وأنا في جو حب لي، أرى نفسي دائما على حقيقتها، فهي صغيرة
لا تكبر نفسي في عيني، لأن في نور حضرته وفي نور محبته أشعر بأنه لولا هذا الحب، لولا هذه النعمة كنت ضعت ويا اللي ضاع. تصغر نفسي في عينيا وتاخد حجمها، وعندما أنطلق لأتعامل مع إخوتي أشعر بأنها نعمة أن يضعني الرب وسط شعبه ويجلسني مع أشراف شعبه ويعطيني النعمة أن أخدم قديسيه فأتعامل معهم كما ينبغي. وعندئذ أصل إلى العالم وأجد من العالم الأذية والإساءة والعداوة، لكن لا تثير في حقدا أو مرارة إذ أرى غمر المحبة الإلهية، وأقول لنفسي دايما كما غمرك الرب برأفته عليك أن تترأف على الناس، كما أشفق الرب عليك عليك أن تشفق على الآخرين. لهم يرتكبون الخطية والإذاء والإساءة ويفعلون هذا لأنهم لم يعرفوا الله، لأن الله محب. يبقى عندي روح مرتخية وأنا بتعامل معاهم، ما يكونش عندي المرارة والحقد. إذن عايز أقول يا أحبائي، هذه التصرفات الراقية مع الله، مع النفس، مع المؤمنين، مع الأعداء لا يمكن أن تنتج طبيعيا من الإنسان، لكن تأتي كرد فعل قلب معرض للرأفات الإلهية. شمس الرأفة الإلهية تسقط عليه، تعمل انعكاس منه. إيه اللي يطلع منه؟ نفس الصنف، نفس النوع. رأفة تقع عليه تطلع منه رأفة، طلع منه رأفات، طلع منه أحشاء فيها لطف ورقة وتعامل صحيح مع الناس. ابعد الشخص عن مجال سقوط أشعة الحب والرأفة الإلهية، تجد القلب قاسي ولا يخرج منه إلا القساوة. الأمر الثاني أو التعليق الثاني قبل ما أدخل في التفصيلات، يجمل الرسول تعاملنا مع من يؤذينا ويسيء إلينا ويختصمنا ويعادينا ظلما وبدون سبب، يجمل تعليمه في ثلاث نواهي وثلاث وصايا. بيقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر. جميل تعليم المسيح. مش من حقك تجازي، مش من حقك تجازي الشر بالشر. لا تجازي الشر بالشر. الأمر الثاني، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. لا تجازي، لا تنتقم. والفعل الثالث أو النهي الثالث، لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. لا تجازي، لا تنتقم، لا تنهزم. خلينا ألخصها أسهل، لا تعاقب، لا تعاقب، لا تنتقم، لا تنغلب. لكن كعادة التعليم الإلهي النقي لا يقف عند حد النهي عن السلبي، لكن يعطي قوة لفعل الإيجابي. فبيقول لي لا تجازي الشر بالشر، بل خليك أرقى وأعمل حاجة، اعتني بأمور حسنة قدام جميع الناس وإن كان ممكنا فحسب طاقتكم، كن في سلام، سالموا جميع الناس. هنفهم معنى الكلام الجميل والرائع ده، لكن خذ العبارات دي، الوصيتين دول، كرد الفعل الإيجابي الذي يأتي بعد النهي السلبي. يعني لا يتوقف الرب أن يقول لي ما تعملش الغلط لكن اعمل الصح. ايه الغلط اللي ما تعملهوش؟ اوعى اوعى تساوي راسك براس عدوك فهو يؤذيك بالشر فأنت تجازي الشر بالشر. اوعى لا تجازي احدا عن شر. انت يا حبيبي معمل خير، انت المفروض تكون فقدت القدرة على صنع الشر. انت بقيت حمامة طاهرة لا تفهم في صنع الأذى فأنت لا تؤذي. هو بيعرف يؤذي لأنه يعمل مما عنده، فقلبه المسكين المسكون بالخطية لا يخرج إلا الأذى. لكن انت نزع منك قلب الحجر وأعطاك قلب. انت المفروض ان قلبك النهارده ما يعرفش يعمل غير الخير. فاوعى اوعى اوعى تغلط الغلطه دي. وعندما تجرح وتهان وتظلم ويساء اليك وتشوه صورتك ويفترى عليك، اوعى اوعى ياخذك الغي فتفكر في صنع ولو شيئا قليلا من الأذى لتوجعه. لا، أنت مش بتاع أذية. أنت منين ما تحط إيدك المفروض لا تترك إلا بصمة خير، شفاء، عطاء، بركة، حنو، لطف، حنو، لطف، عطاء. أنت أوعى في يوم من الأيام تحط إيدك على حد وترفع إيدك وتترك وراءك أذى. أوعى أوعى يكون عندك بصمة أذى مع شخص. طب وما اللي بعمله إيه من الجانب الآخر؟ عليك أن تعتني بأمور حسنة قدام جميع الناس، وإن كان ممكنا فحسب طاقتكم. شرطين صعبين أوي هوضحهم. سالموا جميع الناس، عيش كل من يقترب إليك في سلام فأنت مسالم وصانع سلام. ثم الناحية الثانية، لا تنتقم لا تنتقم. أوعى توصل أن تختلس مكان الله وتنتقم، بل بالعكس، انسحب انسحب واترك الطريق فارغا حتى يستطيع الغضب أن يأتي. لا تفسد عمل الله، وهوضح الكلام ده أكثر. أعطوا مكانا الغضب. لما أقول لواحد أعطي مكانا، تخيلوا بالضبط كده، لو أخونا ناصف قاعد وأنا عايز حد يقعد جنبه، فبقول له يا ناصف أعطي مكانا، يعني يا ناصف تعالى على وسع وسع، لأن في حاجة هتعدي مش المفروض تكون في سكتها لألا تفسدها. فالله لم ينزل من على كرسيه كالقاضي العادل الذي يسخط في كل يوم ويعاقب وينتقم ويغضب. دخلش في شغل ربنا. أعطي مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. انسحب، ده العمل الإيجابي. يا لجمال انسحاب المؤمن في هذا الموقف. ثم العمل الثالث، الأمر الثالث، لا يغلبنك الشر، لا تكن ضحية للشر ويهزمك الشر، لكن اغلب الشر بالخير بأن تبحث عن توبة هذا الشخص. كيف؟ أن تسلك نفس المسلك الإلهي الذي بلطفه يقتاد الإنسان إلى التوبة. فإن جاع عدوك أطعمه فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار فتؤذيه. يعني لا، مش المقصود كده، هنفهمها. تجمع جمر نار على رأسه. هذه النواهي الثلاثة وهذه الوصايا الثلاثة الإيجابية هي المنهج الإلهي في التعامل مع من يؤذينا. التعليق اللي لي عليها إنها أسهل دائرة في كل الدوائر السابقة، وربما يبدو هذا غريبا يا أحبائي، لكن دعوني أكون أمينا معكم وأقول قد يسهل علينا التعامل مع أعدائنا، لكن الصعب هو التعامل مع أخواتنا. أرجو أحبائي أن يكون هذا واضحا، إننا نحتاج في منهج تعليم الرب الروحي لنا أن نرتقي درجة أعلى لكي ننجح في التعامل مع إخوتنا، من الدرجة التي نحتاج أن نرتقي إليها للتعامل مع أعدائنا. إن التعامل مع إخوتنا يحتاج إلى نعمة وحكمة وقوة أعظم، وأنا أعتقد أن التدرج في هذا الأصحاح جاء من الأصعب إلى الأسهل، والدرجة التي نحتاجها أعلى في الرقي الروحي لكي نتعامل بطريقة صحيحة مع أنفسنا، علشان أقدر أنجح في التعامل مع نفسي أحتاج إلى درجة أعلى من الدرجة التي أحتاج إليها للتعامل مع إخواتي، اللي هي أعلى من الدرجة التي فيها أتعامل مع عدو. صعب صعب، دي حقيقة. ونصل إلى القمة عندما نصل للتعامل الصحيح مع الله بمقاييس الله، بمقاييس الله. كيف نعبد الله عبادة حقيقية؟ وكيف تكون عبادتنا ليست شكلا وطقسا وفرضا في زمان ومكان، لكن عيشة مستمرة في تقديم الجسد له ذبيحة حية، وتغير مستمر عن الشكل بتجديد الذهن، وبحث دائم مخلص عن مشيئة لأميزها وأطيعها. عشان كده هو بدأ بيها، لأنه اللي هينجح في تعامله مع الله يقينا هينجح في تعامله مع نفسه، يقينا هينجح في تعامله مع إخواته، يقينا هينجح في تعامله مع عدو. أوضحها بمثال ربما يسهل، أخذ الاثنين الأولانيين بس. كان إشعياء يرغب في خدمة إخوته، وهو شخص مكرس للرب، لكن الرب شاف أنه مش هيتحملهم ومش هيقدر يخدمهم بطريقة صحيحة. وفعلا كان في برهان على كده، أنه لما انبرى للخدمة أخذ يكيل لهم الويلات، ويل 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 ويل. فالرب قال لازم أعالج إشعياء وأجهزه للتعامل الصحيح مع إخواته، ولا سيما في حالتهم الرديئة اللي هم فيها، لأنه هيرسلوا برسالة صعبة قبل ما يقول من أرسل ومن يذهب من أجلنا. وإشعياء يقول له ها أنا ذا ارسلني، والرب يكشف له طبيعة الناس اللي هيروح لهم برسالة قضائية، أنه يطمس عينيهم، وضعهم صعب. الرب سحبه وخلاه يشوف الرب، يشوف الرب كما هو على عرشه، وعندما وجد نفسه في محضر الله، ده اللي أقصده بالتعامل الصحيح مع الله، والوجود في محضر الله نتج عن هذه الرؤية الصحيحة لله أنه رأى نفسه، ولما رأى نفسه صلح لكي يخدم أخواته. شاف نفسه شكلها إيه؟ ويل لي، مش ويل لهم، ويل لي، لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين قبل ما أشوف حقيقة الشعب، وساكن وسط شعب نجس الشفتين. لكن كما تعودنا وتعلمنا، لا عرش يكشف دون مذبح يطهر، ففي الحال عندما كشفه العرش قال فطار إلي
واحد من الصرافيم وأخذ جمرة بملقة من على المذبح ومس شفتي وقال لي قد انتزع إثمك وكفر عن خطيئتك. شكرا للرب، نور عرشه يكشفني وجمرات مذبحه تطهرني، ولا عرش بدون مذبح. لا أدخل إلى محضر الله بدون الصليب الذي منه يجري نهر لكي يغسلني ويطهرني. التعامل الصحيح مع الله يؤهلني لرؤية نفسي رؤية صحيحة، ثم يأتي التعامل الصحيح مع إخوتي مبنيا على رؤيتي لنفسي رؤية صحيحة. لو أنا ارتأيت فوق ما ينبغي أن ارتأي مش هعرف أخدم إخوتي، ولو ما نجحتش في التعامل مع إخوتي هيبقى صعب علي أني أنجح برا. لابد أنه يأتي الأمر بالتدريج من الأصعب إلى الأسهل. أعتقد أنه من السهل أن نتعامل في النهاية مع الأعداء بعد ما بنعدي بهذه المراحل المباركة. اللي بيقولوا بخصوص هذا الكلام التعامل مع الأعداء التفصيلات، بس يعني أطلب من حضراتكم وأطلب من نفسي طلب، هل عندنا استعداد نطيع؟ هل عندنا استعداد نطيع ولا هنضيف وعظة للعظات؟ أنا رجائي من الرب أنه مرة كده نجرب أن احنا نطيع، نجرب نطيع. وأوعدكم بشيء جميل، أسئلة كتيرة هتتجاوب لما هنطيع، لأنه لما نعمل الرب يدينا أكتر، الذي له يعطى فيزداد. يمكن الرب يكون معطل لغاية النهاردة استجابة صلاة معينة، أو بتطلب مشيئة الرب في أمر معين والرب مش عايز يتكلم، لأنه في حاجة الرب قالها لك وانت عارف الصح فيها ومش عايز تعمله. عايزين نعمل اللي عرفناه علشان هو يعلن اللي احنا مش عارفينه. امين. لما نعمل اللي عرفناه هو يعلن اللي احنا مش عارفينه. اللي بيقوله هنا اول حاجه بيقول لا تجازوا احدا عن شر بشر، شرحتها، لكن التركيز فيها على فكره انه مش بس ما تجازيش، لا ما تجازيش بايه؟ بالشر. لانه مش المفروض ان انت كمؤمن تكون لسه لغايه النهارده بتعرف تعمل شر. واتفقنا الشر مش الخطيه، الشر اللي هو الاذى، يعني توجعه، يعني هعمل حاجه توجعه اخليه يقول أي بسكاء بحكمة من غير يعني ما مبان، بس هو أذاني وجرح كرامتي وظلمني أنا هردها له، ومش هردها له بالمثل لأن أنا مش وحش زيه، بس على الأقل لازم أوجعه وده حق. لا، الرب بيقول لك الليلة ده مش حقك، ده مش حقك. يعني انت عشان انا جيت لك سلمتك حياتي سلبتني كل حقوق يا رب، حتى حقي في اني اوجع اللي يوجعني ما عادش حقي. لا مش انا ركبت انا اللي سوق، مش أنا بقيت السيد أبقى السيد في كل شيء، مش أنا صاحب القرار يا صاحب القرار في الكل، يا صاحب القرار مش في ولا حاجة. حتى في حقي أني أوجع اللي وجعني، مش أوجعه قد ما هو وجعني، هوجعه حتى صغير بس عشان يحس، أصله ده تلم ما بيحسش، فأنا بس جست يعني هبعت له مسج كده إنه إيه يعني أقرص وأرص خفيف، مش شغلك تصور
هي هتأذي؟ مش شغلك انك تأذي. طب ليه؟ يقول لك حاجات كتير قوي. يقول لك بص حبيبي، هو وجعك وهو يستاهل يتوجع، بس خلي بالك من ثلاث حاجات. انت لما هتحب توجعه غالبا هيكون غرضك من وراء انك توجعه انه يفهم انه هو وجعك. انا مدخلش في الانتقام هنا لسه، الانتقام ده موضوع تاني، ده مجرد عقاب. انت هيكون غرضك انه يفهم انه هو وجعك، بس مش هيكون غرضك انك تعالجه وتتوبه وتعلمه ازاي يبطل يوجع. لكن انا لما اوجعه بالنيابة عنك، انا بقى ببعتها مظبوطة قوي توصل في المكان، انا بعرف انشن صح قوي، اوجعه من حتة معينة لا تخطر على بالك، توصله بطريقة مناسبة جدا بحيث انها مش بس تحسسه انه هو وجعك، لا، وتبطله انه هو يوجع. يبقى مين هيعملها احسن، انا ولا انت؟ اقول له انت يا رب. اقول لك يا رب اعملها انا وانت. يقول لي لا، يا انت لو انت هتوجع انا هسكت وهتبوظ شغلي فيه، فياريتك تعترف بانك لا تصلح، او تقر انه مدام انا دخلت لحياتك كالسيد. يعني ايه دخلت حياتي كالسيد؟ مش انت حبيبي قبلتني مخلص؟ بس انا فاهم ان قبلتك مخلص يعني ان شاء الله نتقابل على باب السماء علشان تقول ده تبعي وتدخلني السماء. لكن هنا لا حبيبي، قبلتني مخلص يعني انت عبدي من هنا. اسمع كده، شوف اختبار الخلاص لأنه مفهوم غلط خالص. فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية لكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. أنت بيت عبد أنك تعمل الصح. صح يا حبيبي أنه تسيبني أنا إلا أوجع مش أنت. أمر الثاني، عندما تتولى أنت عن نفسك أنك توجع اللي وجعك، أنت ما نفعتش أخوك وعمقت الأنانية في نفسك. تعرف أنا لما وأنا ما كنتش قادر أمنعه من أنه هو يوجعك، كان يقدر ولا ما كانش يقدر؟ يقدر أوي. يا أحبائي بيوجعني يا رب، أنا عارف يا حبيبي. طب حوشوا عني؟ لا مش حوشوا عني، بيوجعني. يعني بيعمل فيك إيه؟ بيبريني يا رب. بالضبط، هو ده المطلوب يا حبيبي. أنا عايزك تتبري، أنا عايزك تدوب. فيك حاجات كتيرة بتتصلح على حس الوجع اللي بتتوجعه بالظلم. بس حبيبي أنا عارف مصلحتك يا ابني الغالي، أنا أعرفك أكثر من نفسك، وأنا أرى أنك تحتاج إلى قدر من الوجع، من الممكن أن أرسله أنا لك، ومن الممكن أن أسمح لشخص آخر أن يعمله نيابة عني. أحيانا بيكون في حتة تقيلة قوي فيك أنا مش قادر أعملها فيك لأن أنت صعبان علي، ومش هينفع أسيب حد عليك. تعرف بسيب مين عليك؟ إبليس. بس بعد ما ياخد إذن مني. ودي عملها مع مين؟ أيوب. وعملها مع مين تاني؟ بولس. وعملها مع مين ثالث؟ بطرس. هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم، يخبط ويرزع في الغربال، بس أنا كتعيني عليك. فحكاية أنه يسيب حد علي يوجعني، هو يقصد أنه يرققني، يجعلني عديم الحس لاحتياجاتي وكثير الحس لاحتياجات الآخرين، يجعلني متبلد تجاه احتياجاتي ورقيق جدا تجاه احتياجات الآخرين. شغل شغل شغله هو. فعندما توجع من وجعك أفسدت عملي في من أوجعك وعمقت الأنانية في نفسك. حاجة الثالثة بقى، ودي مهمة قوي، أنت لا تعرف الدواخل ولا تعرف اختيار الوقت المناسب ولا الجرعة المناسبة للوجع، فبتتصرف بغشم، فتروح داخل عليه توجعه في يوم هو آخر يوم يحتمل إن حد فيه يوجعه. وكون أنا في اليوم ده مثلا يا ابني، ما هو لي طريق معاملات طويل مع الشخص ده، يكون في اليوم ده أنا مثلا ناوي أوصل له رسالة حب ونعمة علشان أخلصه، تروح أنت داخل في السكة وتعمل إيه؟ وتوجعه، يقول آدي المؤمنين، وأنت بتوجعه بالظلم ولا بالعدل؟ بالعدل، ده حقك اللي أنت مصر أنك تحتفظ بيه، فتروح واجعه، تفسد عملا عظيما لأنك لا تعرف لا اختيار الوقت المناسب ولا الطريقة المناسب. علشان كذا تعالوا بينا الليلة بنعمة الرب، مش هقول نقطع عهد أمام الرب، لكن تيجوا نتفق مع بعض بنعمته، نعزم عزم أكيد نحن ننسحب ونسلم هذا الحق للرب. أمين. لا تجازوا، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، شر يعني أزي، لا تجازوا أحدا عن شر بشر. وانت قاعد في مكانك وقبل ما نخلص الخدمة غمض عينك قول يا رب بنعمتك عزمت أني أبدا لا أؤذي أو أوجع شخصا أذاني. أمين يا رب. أمين أمين. هاخد الأزية، هاخد الوجع. اسمع سيدك بقى، اسمع سيدك اللي يقول عنه تارك لنا، وده قالها في الحتة دي في بطرس الأولى 3:19، قالها في الحتة دي، تارك لنا لا تجازوا أحدا عن شتيمة بشتيم. لكن شوفوا السيد الذي إذ شتم لم يشتم عوض، وإذ تألم أهو اتوجع لم إيه؟ يهدد. تخيل تخيل، يهدد، يهدد يعني يوجع حتى بالكلام، بل كان يسلم لمن يقضي بعد. لا تفضل أنت، ده شغلك. ورب المجد إذ أخلى نفسه آخذا صورة العبد سلك كالعبد في كل شيء، وإحنا اللي من الأصل عبيد مرات بنستكتر على روحنا نتصرف كالعبيد وعايزين ناخد دور السيد. هو السيد، عشان كده لما أخلى نفسه أخذ صورة عبد، ما اداش لنفسه الحق حتى أنه يؤذي اللي أذى أو يهدد اللي أذى. الآب من فوق يقول هو ذا عبدي يعقل يرتقي يتعالى ويتسامى جدا. يدينا الرب، بس احنا اتفقنا خلاص. امين. الله شاهد عليكم، انتوا احرار، هنطلع وننسى الدنيا تبقى مش كويسة معانا، مش بخوفكم، بس مدام نويتوا قدام الرب ان علمتم هذا طوباكم ان عملتموه، لكن لو علمتوه وما عملتهوش هيوجعنا هو بقى، هيتصرف معانا هو.
طب ما نعمل ايه؟ معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. الآية دي كانت زمان، وأنا الحقيقة بشكر ليكم إعطاءكم هذه الفرصة لي أني أدرس رسالة رومي حقيقة، لأنه يا ما تعلمت من هذه الرسالة. كانت تعمل لي شوية يعني حساسية، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. أولا ما كنتش بفهم ارتباطها باللي قبليه، إيه علاقة دي بحكاية لا تجازوا، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، إيه علاقتها بيها؟ الحاجة الثانية، حكاية معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، لما بقراها بسرعة كده أحس فيها كده حتة شوي، بالضبط كده، كأن فيها حتة ريا شوية يعني. يعني المهم أنك قدام الناس تبقى الأمور شكلها إيه؟ حسن. لا حاشا للرب. كلمة حسنة جاية في ترجمات، في كل الترجمات الإنجليزية honest. يا سلام، honest، معتنيا أن تكون honest في أعين جميع الناس. لا تجازي أحدا عن شر بشر، بل أسلك إزاء الشر بكل أمانة، بكل أمانة، تصرف بكل أمانة على الرغم من، على الرغم من الأذية اللي لحقتك من هذا الشخص. أنا في أمثلة كتير قوي لتشرح القصة دي، بس لا مانع أني أقتبس مثال من قصة كتبها الأديب اللامع علاء الأسوان. في إحدى رواياته المشهورة جدا حكى عن شاب مسيحي مصري طالب نابغة في كلية الطب، كان من أوائل دفعته عندما تخرج، وكان يحق له أن يكون من اصطاف الجامعة، لكن للأسف الشديد رفض، ورفض بظلم، ورفض بتعنت، وبكى كثيرا وحاول كثيرا لأنه كان يحب الجراحة بكل قلبه. وبعدين دخل عند رئيس القسم وتوسل إليه بدموع، خدني في قسم الجراحة. قال له مش هاخدك لأنك مسيحي، وانكسر قلبه. الحمد لله مش أنا اللي بقول، هو، وترك الوطن ربما غير آسف عليه وراح، وطبعا نجح وصار من أعظم جراح القلب. وبعد 20 سنة كأستاذ من أكبر الأساتذة بيجيبوله لستة العمليات ويلاقي اسم من الأسماء، هو اسم هذا الأستاذ الذي رفضه أن يكون جراحا. ترك غرفة العمليات وانزوى في غرفة في صراع مرير. أول رد فعل أنه رفض أنه يعمل العملية، لكن تذكر أن ليست هذه هي الأمانة، فعاد سريعا واهتم به كما لم يهتم بأي مريض آخر، فلم يجازيه عن شره بشر، بل اعتنى بأمر حسن، عمل الخير بأمانة قدام جميع الناس. ما يراه الناس ويتفق عليه الناس أنه الأمانة القصوى في هذا الموقف، اعمله بكل قلبك متناسيا تماما الأذية التي وجهت. هل نستطيع أن نتصرف هكذا أحبائي؟ أخشى أنه أحيانا في مستويات تعاملنا الشخصي مع بعض لا نرقى إلى هذا المستوى. لا تجازوا أحدا عن شر بشر، بل اعتنوا بأن تعملوا الخير بكل أمانة، الخير الذي يراه جميع الناس ويفهمه جميع الناس أنه هو هذا هو الخير.
الأمر الحسن في أعين اللي الناس كلها تعرف أنه ده الحسن، وهي دي الشهادة اللي بنقدمها لجميع الناس. لكن يكمل في نفس الجزئية دي، إذا من يؤذيني كيف أتصرف؟ إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. رسالتنا في الحياة أحبائي أن ننشر محبة الله، ونقول للناس تصالحوا مع الله. مظبوط؟ نسعى كسفراء عن المسيح، نعظ، بنقول كأن الله يعظ بنا، بنقول للناس تصالحوا مع الله. فكيف يا أحبائي، كيف ندعو الناس للتصالح مع الله ونحن في خصام معهم؟ إزاي تركب؟ إزاي تركب؟ أرجوكم نفكر فيها. كيف أستطيع أن أبلغ رسالة المصالحة وأنا في خصام؟ إذن علي أن أكون في سلام وتصالح مع مين؟ هي الرسالة رايحة لكم واحد؟ لجميع الناس. يبقى لازم أتصالح معه، يا دي الغلب، لأنه مش سهل أنك تتصالح مع جميع الناس. عشان كده كان عجيب ورائع، راح حاطط شرطين غاية في الجمال: إن كان ممكنا، والشرط الثاني حسب طاقتكم. يعني إن كان ممكنا، if possible، لأنه مرات بيكون مستحيل. إمتى مثلا يكون مستحيل؟ إذا وضع الخصم شروطا مجحفة يستحيل إنها تنفذ. أنا أوكي، أنا مستعد أتصالح معاك، بس شروطي هي كذا وكذا وكذا، ولما أبص في الشروط ألاقي مستحيل إنها تتنفذ. يعني إيه شروط مستحيل إنها تتنفذ؟ يعني واحد عايز يسرقني مثلا، ما فيش حاجة في الكتاب تأمرني بإني أقبل إن حرامي يسرقني. فإذا كان الشرط بتاعه إنه يعني أنا هصالحك وهقبل منك بس أخذ شقتك مثلا، لا، افتح الله خلاص، ده لا يمكن. ها، واضح انه خرج عن دائرة الايه، ها، الممكن. ممكن يكون الشرط اللي بيضعه عليا يجبرني على المساومة في مبادئ إلهية، ساعتها اقول له ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. ما اقدرش. فهناك شروط قد يضعها الخصم مجحفة يستحيل إتمامها، وأترك لضميرك مسألة يستحيل إتمامها. مرات ممكن أقدم تنازلات، وأقدم تنازلات كثيرة، لكن بضمير مستريح لكي يبقى جسر الصلح مبنيا. لكن إن كان غير ممكن فلا لوم على الضمير. الأمر الثاني حسب طاقتكم. الترجمة العربية برضو هنا غير دقيقة، لكن جميلة الإنجليزية في داربي وكينج جيمس: as far as it depends on you، طالما إن الأمر يعتمد عليك. إذا كانت المسألة عليك أنت ومسؤوليتها عليك أنت، يعني مدام المسألة فيك أنت اعمل إيه؟ ضحي سالم. لكن مرات بيكون الخصم بيحط حاجات لا تعتمد عليك، لكن تعتمد ربما على آخرين. قد إيه جميلة كلمة الله، شافية، ترتقي بنا لأعلى القمم، لكنها لا تسحق المنطق السليم والحس الصحيح. فقبل ما يقول سالموا جميع الناس ويتركها مطلقة بلا قيود يستحيل معها منطقيا الإتمام، وضع شرطين في غاية الروعة: إن كان ممكنا حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. أنتقل للنهي الثاني: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. الكلام اللي تكلمناه في الأول، المجازاة، زي ما بقول يعني مجازاة عن شر بشر، يعني واحد عمل وجعني أوجعه. أمين؟ إحنا الروح دي هنتخلص منها بنعمة الرب؟ أمين؟ مش مطمن لكم. سعيد
ساعدني يا رب. حلوة قوي دي. أيوة أمين. قول ساعدني يا رب. صعبة يا رب علي لكن مش مستحيل عليك. صعبة أنسى جروح امبارح. صعب لكن مش مستحيل عليك. خلاص يا رب بنعمتك مش هوجع اللي وجعني. هصلي من أجله. وانت انت بتحبه وانت قادر تتصرف معه. وما فيش داعي نحكي اختبارات في الموضوع ده. لكن قد ايه بتبقى جميلة لما يجي لك بعد سنين طويلة. قولك على فكرة انا مديون اقول لك حاجة. من 20 سنة انا جرحتك. انا اذيتك. وانت ما ردتش عليا. بس انا عرفت ان انت كنت على حق وانا كنت غلط. وعلى فكرة عدم ردك عليا هو اللي قربني من الرب أكتر. وهو اللي خلاني أعترف بخطئي. استاهل ها؟ استاهل إن احنا نبلع الوجع؟ أمين. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحبة. الانتقام بقى لا. ده حاجة أكبر شوية. ده أخطأ ولابد من عقابه والانتقام منه. هنا المسألة فيها ريتاليشن، فيها غضب وثورة ورغبة في سحق الآخر لأنه أخطأ. بين قوسين وامسحوها بعد ما اكتبها. أنا هقولها علموها ودوس ديليت بعد ما أقولها. هل ممكن إن المؤمنين ينتقموا؟ أقول بكل أسف كثيرا ما يحدث. هل من الممكن أن يحتفظ المؤمن في قلبه بمشاعر ورغبة في الانتقام ممن أذى ويرد له الصاع صاعين؟ أقول بكل أسى وأسف أحيانا يحصل. امسحوها خلاص كأني ما قلتهاش. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. وجميل أنه راح جه في الحتة دي وقال أيها الأحباء، أيها المحبوبين من الله، يا من ذقتم الحب في الوقت الذي كنا فيه نستحق الغضب، ينبغي عليكم أن تحبوا كما أحببتم. أيها الأحباء، يا محبوب الله يلي أغدق علينا بنعمته وأيدينا ملوثة بخطايانا، مش بخطايا غيرنا، كانت شرورنا على رؤوسنا أمامه فلم يهوي علينا بغضبه وأنعم علينا. لا يليق بكم أن تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. برضو هنرجع تاني لهذا المفهوم الصحيح. هل الشر اللي بيرتكب في حقنا عرف في السماء وسجل في السماء ولا السماء مش واخدة بالها؟ واخدة بالها كويس قوي قوي قوي. صدقني 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 أعمال 9 شاهد على كده. قال له بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ انت مفكرهم ملهمش حد؟ انت مفكرهم ملهمش صاحب؟ انت داخل طالع تبهدل فيهم؟ انت مش بتأذيهم، انت صعب عليك. اللي انت بتعمله ده مش لصالحك. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ يا حبيبي يا غالي، من يتقول عليك بكلمة يتقول عليه، من يؤذيك يؤذيه، من يمسكم يمس حدقة عين الرب. هنا عين الرب، مش الرب هيمس له حدقة عينه. نو، يعني اللي بيقرب منك كأنه بيمس حدقة عين الرب، لأنك أنت محفوظ فين؟ في عين الرب. فاللي عايز يقرب منك بيقرب من عين الرب. خلي بالك، خلي بالك ان الغلطة في حقك، ما هو اللي بيدفعنا بجهل للانتقام ان احنا فاكرين ان احنا بقينا سيبة كده وملطشة. لا 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 خالص خالص خالص. بس احنا توحدنا مع الله في طول اناته، وإحنا اتفقنا على إنه هو بيفهم أكتر مننا، وده حقه. هو بيقول أعطوا مكانا للغضب. الغضب بولس يتكلم عنه كتير في الصورة المطلقة، اسمه الغضب. إيه الغضب؟ الغضب اللي معلن من السماء، اليوم اللي اسمه يوم الغضب، في يوم اسمه يوم الغضب، الغضب اللي هو جاي وحتما هيجي وسيقتص من كل واحد كما يكون عمله. الغضب ده، الغضب ده مش لن ينعس، لن ينام أبدا. الغضب هيجي، هلاكهم لا يتوالى، دينونتهم لا تنعس، جاية. بس زي ما قلنا، لو انت وقفت قدامه علشان تنتقم منه، انت للأسف الشديد وقفت قدام الغضب الإلهي. أعطوا مكانا للغضب. ما تقفش انت بين المتهم والقاضي وتاخد انت دور القاضي. ايه الأخطار؟ الأخطار كثيرة جدا، لكن أخطرها أنك تختلس حق الله في الانتقام. الانتقام، بص الكلمة جميلة زي مكتوب لي النقمة، أنا أجازي. لما تروح أنت تنتقم، أنت بتختلس من الرب حق من حقوق، مش من حقك تعمل كده. حاجة تانية، الاحتفاظ بمشاعر الانتقام في القلب، مش هقول لمدة يومين، حتى غروب الشمس تؤذي كل الجسد. أرجوكم ما تنسوش الكلمة دي، هقولها بالعربي وبالإنجليزي. بالعربي، الأمراض النفس جسدية، الأمراض النفس جسدية، سايكو سوماتيك، أمراض نفس جسدية. أكثر من 60% من زوار العيادات النهاردة اللي بيشكوا، وهسمي، صداع نصفي، قرحة في المعدة، قولون العصبي، ارتفاع ضغط الدم، التهابات في المفاصل، وجع في الظهر، مشاكل في القلب، وممكن اقعد اسمي كتير قوي. ربو، اسمع اللي جاي، كل اشكال الامراض الجلديه، وممكن اسمي تاني. ثبت فعلا ان المشاكل دي كلها جايه من مشاعر سلبيه نفسية الإنسان بيحتفظ بيها حتى غروب الشمس، بينام بيها. وأول ما ينام بيها، ثبت علميا أنه بالليل بتتسجل، بيحصل لها سيفينج، يعني طول اليوم محطوطة كده على temporary file، ممكن قبل ما تنام بيها يجرى لها إيه؟ تتمسح، تنام بيها بالليل تروح مسيفها حبيبي، وخزن، تتحول إلى مواد مدمرة لكل الجسد، سموم في كل الجسد. عشان كده قال لا تغرب الشمس على غيظكم. لا تنتقم، اعطوا مكانا، لا تحتفظ بهذه المشاعر السلبية تجاه من أذاك. خطر كمان، يبقى أول خطر اختلاس مكان الله، خطر الثاني أذى للجسم. آيات كتيرة قوي بتقول إن الأمور دي تؤذي الجسم. مثلا الخبر الطيب يسمن العظام، مش كده؟ ويجعل الوجه طلقا، يخلي الإنسان فريش، صحته كويسة، مناعة بتاعته. حتى السرطان دلوقتي ثابت إنه بيتفاقم جدا مع احتفاظ بمشاعر غضب وانتقام. تخلص منها. إيه اللي يساعدك على إنك تتخلص منها؟ إنه حبيبي ده مش شغلك، النقمة آتية وهي ليست عملك. انسحب، فسح، أعطي للغضب مكان، لا تختلس حق الرب، لا تؤذي نفسك وجسدك. أمر الثالث، لا تقطع شركتك. إزاي هتقدر تخدم الرب؟ إزاي تقدر؟ ويمكن يكون وراك خدمة مهمة جدا، وأنا أعترف إنه ده يا ما حصل معي. إزاي يبقى وراك خدمة وأنت مسترجي إن الرب يستخدمك، وجواك شويه مشاعر مراره، حزن الروح القدس، ضاعت الخدمه. عشان كده خلي بالك، اعطوا مكانا للغضب، مكتوب لي النقمه انا اجازي، يقول الرب. طب نعمل ايه؟ إن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فأسقه فاسقه. لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. ارفع رأسك، انت عالي قوي، انت تبع المحب العظيم اللي هزم كل قوات الشر بصليبه. مظبوط. الصليب ده حاجة بديع. الصليب اعظم علامة انتصار للحب على الشر. هاتوا اعلى ما عندكم من شر سأواجهه بأروع أعمال الحب. فاكرين حتى بعد موته طعنوه. كتبت عنها مقال من سنين طويلة، طعنة غادرة ومحبة هادرة. طعنوه، رح رادد على الطعنة بإيه؟ دم وماء يغسلهم ويطهرهم من الغدر اللي فيهم. تصور؟ يعني يقدموا له غدر يرد عليه بحب عشان يخلصهم من الغدر. كبير قوي. غلب الشر بالخير. انت تبع الشخص ده، انت تبع المصلوب، انت كبير، انت عالي، انت تعرف تحب، انت تعرف تعمل خير. فلا يغلبنك الشر. الشر النابع من غيرك الذي يريد ان يستنفر شرا منك، لا، اقطع الحلقه دي وخلي الشر اللي طالع من غيرك يطلع منك خير فتطفيه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. ودانا مثال: إن جاع عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه. لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. يعني حركة غيص كده، هو يعاديني أروح أوكله علشان أقول له حس يا اللي. لا 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 لا، لكن ده تمثل بالآب، يشرق شمسه على الأشرار والأبرار. ده محب للصالحين والطالحين، يمطر على ده وعلى ده. لغاية النهاردة سؤال محير للكثيرين: كيف يعمل الأشرار الشر كل يوم ولم يحرموا يوما من مراحم الرب؟ لأن لطف الله وإمهاله وطول أناته إنما يقتاد إلى التوبة. بس حكاية جمر نار دي صعبة شوية. لا، ده تعبير فلسفي أدبي تاريخي، وده يورينا أنه بولس في لغة الكتابية الموحى بها من الله كان يستعمل لغة وألفاظ وتعبيرات معروفة ومشهورة بين الفلاسفة ومن التاريخ. إيه بقى الحكاية هنا؟ الحكاية أن المصري القديم، مصر القديم، كان رجل محترم قوي، وأنا يعني مش عايز أسيب نفسي في الكلام في النقطة دي. قبل ما المصري، بعيد عنكم، ما يبقاش مصري، وقبل ما تبقى جمهورية مصر العربية، المصري القديم كان قبل ما ينام بالليل كان يقول شوية كلام جميل قوي. كان يطلب من ربنا الرحمة لأنه لم يلوث النهر، ولأنه لم يرفع صوته ليزعج جاره، ولم يلوث الشارع. تخيلوا، كان يقول لربنا الكلام ده علشان يصفي حسابه مع ربنا كل اللي قال لي يموت في الليلة دي. فكان بيقول لربنا: أنا ما لوثتش النيل، وأنا ما وسختش الشارع، وأنا لم أرفع صوتي لكي أزعج جاري. مصر القديم بقى كان عنده حاجة عجيبة جدا. لما كان يخطئ في حق جاره كان يذهب إليه في اليوم التالي حاملا على رأسه جمر نار ليقدم له اعتذار، وكأنه بيقول له: الندم اللي عندي مولع راسي بالنار. فصار هذا مثلا يدل على الحرج والخجل والندم نتيجة الخطأ. وصار عند الفلاسفة والأدب شائع أن جمر النار على الرأس يعني الاعتذار والتوبة والخجل والندم. والروح القدس صادق على التعبير وقال: لما هتعمل الخير
زي ما احنا بنقول دلوقتي مثلا هنقعد قاعدة نعمل فيها برين ستورمينج. يعني ايه برين ستورمينج؟ لو ترجمناها ترجمة حرفية هنعصف او هنعمل عاصفة على المخ. لا مش مقصود ان احنا هنعصف بالمخ، لكن مقصود ان احنا المخ هيشتغل. هكذا الله عندما يعطف وعندما يجود بالخير على الشرير، هذا اللطف يجعله يفكر ويفكر، دماغه يسخن ويندم ويخجل ويقتاده إلى التوبة. يبدو كده إن ربنا واثق فينا زيادة شوية وبيعتبرنا هنا الممثلين بتوعه. تصوروا نوابه، حضرتنا إيه؟ ها؟ نواب سفراء. إحنا هنا مكانه، تتصوروا؟ نحن هنا بالنيابة عنه من أجل البشر المعذبين، من أجل البؤساء، من أجل الخطاة، من أجل المساكين. هل يحبهم؟ نحبهم نيابة عنه لنعبر لهم عن صورته الحقيقية. هل نلمسهم بلطف؟ هل نرد أذاهم بأذية؟ هل ننتقم إذا أساءوا إلينا؟ لا تنتقموا أيها الأحباء، أعطوا مكانا للغضب، هو سينتقم في يومه. لكن دعونا نشترك معه في أعظم عمل، أن نقتادهم إلى التوبة من خلال الحب. فإن جاع اطعمه وإن عطش اسقه، لكي ما نجعل رأسه يفكر ويندم ويخجل ويرجع إلى الرب. رب ادينا نعمة لكي ما يكون هذا منهجنا مع من أذانا. أكيد نصف عايز يرنم معانا حاجة، مش كده؟ طيب، بس أنا هطلب منكم قبل ما نرنم إن احنا نقف كلنا، حدش يطلع، هنقفل الباب برا. وليا رجاء بجد صحيح إنك تفتكر اسم حد أذاك الليلة. يلا يلا غمض عينك وافتكر اسم اللي أذاك ده. يمكن حد عايز يفتكر اتنين زي بعض. افتكر اللي أذاك. افتكر ايه نوع الأذية، مش عيب انك تفتكرها. افتكرها: ظلم، كلام جارح، رغبة انه يسلبك حقك، سرقك. افتكر الأذية، مش عيب انك تفتكرها، بس بنعمة الرب هتكون المرة الأخيرة اللي نفتكرها. افتكر معايا كمان من فضلك، دي أهم نقطة، ايه التصرفات اللي انت عملتها لرد الأذى؟ وهنطلب من انك تسامحني لأني حكيت عنه وقصدت اني أأذيه زي ما أذاني، ولو حتى من قبيل الدفاع عن نفسي، بس كنت قاصد ان انا اجرحه. سامحني يا رب، سامحني. اشرف شيء، اشرف شيء امام عيني السماء الاعتراف بالخطية. اغسلني كثيرا من إثم. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، ما أمنع عمره ما يقل أبدا في عينين الرب إن اعترفنا بخطايانا، بل بالعكس، إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. سامحني يا سيدي لأني جازيت شرا عن شر. سامحني لأني حاولت أنتقم. اغفر خطياتي. وأعدك يا رب بنعمتك وأرجو معونتك لي، وأعتبره شرفا أني أشترك معك في حبك له. يا أكون ممثلك في الحب لمن يؤذي. أنا أعلن أمامك يا رب إني أحبه وأرجو خيره وأترك له ما فعله فيه. من كل قلبي، لأنك صرت سيدي، وحاش لي أن أخذ مكانك في الانتقام أو في المجازاة. أحبائي، إذا أطعتم صوت الرب، إذا أطعنا معا، رسول بطرس قال لكي ترثوا بركة، في بركة الليلة، في بركة. لا تجازوا عن شتيمة بشتيمة، لا تجازوا عن إساءة بإساءة، لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. رب مجهز لك، مجهز لك بركة إذا قررت أن تتخلى عن مسألة الانتقام والمجازاة. اترك من قلبك لأخيك، اترك من قلبك لمن أذاك، عشان البركة تيجي. البركة واقفة متعطلة. يا رب أنا أغفر لفلان وأترك من قلبي لفلانة، وبنعمتك أتعهد يا رب وأطلب معونتك أني بعد اليوم لا أجازي أبدا أزية بأزية، شر بشر. سأكون كالحمل الوديع، مثلك يا سيدي الذي لا يؤذي، الحمل لا يؤذي أبدا. المسيح قال عنا لبطرس اطعم حملاني، فأنتم حملان المسيح، حملانه، ولكم صفات الحمل، يموت عن الآخر لكن لا يؤذي أي شخص. خلاص فكوا 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 واطلقوا ده اللي انت شايل منه، فكوا بقى خلاص، يلا قطع كده وارمي القيود وحلوا، خليه يمشي، ووعى من سكة ربنا ليه، خليه هو وربنا يتصافوا مع بعض، يتأنى عليه، يلطف بيه، يوجعه، يعاقبه، خلاص سلم لمن يقضي بعدل. وانت بتصلي انا هقرأ لك بس من سفر الأمثال، غمض عينك واسمع كلمة الرب حلوة قوي، آية جميلة واحدة أقرأها لك في سفر الأمثال، صلي وانت بتسمع كلمة الله. لا تقل كما فعل بي هكذا أفعل به، ما تقولش كده، أرد على الإنسان مثل عمله. أوعى تقول كده، لأنك كده بتكون خدت مكان الرب، ده لا يليق بيك. لا تقل كما فعل بي أفعل به، أوعى تعمل كده. لا تقل، تاني اسمع أمثال 20-22، لا تقل إني أجازي شراً، انتظر الرب فيخلصك. حلوة أوي الآية دي. لا تقل إني أجازي شرا، طب ما أعمل إيه؟ أكل في روحي؟ لا، انتظر الرب فيخلصك. يا رب من فضلك أعنا في هذه الليلة علشان نفرح قلبك ونكون السامعين العاملين بكلمتك. أنت عارف أن احنا كتير بنكون مجروحين من أزية الناس، لكن علمنا نحب الناس ونتعامل معاهم زي ما أنت تعاملت معاهم، علشان مخططك الحكيم فيهم يكمل وتقتادهم للتوبة، ونكون احنا شركائك يوم ما تفرح بخلاصهم فيمجدونك في يوم الافتقاد، واحنا نشعر أن احنا كان لينا دور وكنا شركاء في اقتيادهم باللطف وطول الأنات والإمهال والحب إلى التوبة لخلاص نفوسهم. اقبل يا رب واستجب. آمين. وإحنا واقفين هنرنم مع ناصر الترنيمة الأخيرة، أتمنى أنها تخرج كده حاجات وتفضي وتغسل، وإحنا نروح الليلة. وأوعدكم لو طعنا الكلام هتناموا الليلة دي كويس إن شاء الله.